بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا الليلة إن شاء الله تعالى في أسماء الله الحسنى، نتناول فيه اسم المهيمن والمحيط والمقيت والواسع. أما المهيمن فقد ورد في موضع واحد، وهو قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. ومعنى المهيمن المطلع على خفايا الأمور وخبايا الصدور، الذي أحاط بكل شيء علما. فأصله في العليم الخبير، وله صلة بالاسمين السابقين وهما الشهيد الرقيب. الشاهد على الخلق بأعمالهم، الرقيب عليهم فيما يصدر منهم من قول أو فعل، لا يغيب عنه من أفعالهم شيء، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. إذن المهيمن يرجع إلى اسم العليم وإلى صفة العلم وإلى اسم الخبير والشهيد والرقيب، فهو المطلع على خفايا الأمور وخبايا الصدور، وهو الذي أحاط بكل شيء علما. فإذا ما تعبد الإنسان لله عز وجل بهذا الاسم أورثه مراقبة لله سبحانه وتعالى في السر والعلن. فإذا ما خلا بنفسه ذكر أن عليه شهيدا رقيبا مهيمنا عليما خبيرا يطلع عليه لا تخفى عليه خافية. وإذا ما دار بخاطره أمر فيه سوء، أو عزم أو هم بأمر فيه شر، فإنما يذكر من الوهلة الأولى أن المهيمن يطلع عليه. فالتعبد لله سبحانه وتعالى بهذا الاسم يورث انضباطا في الحياة، وإتقانا للعمل، وإحسانا في الخلق، وجميلا في الطباع وفي السلوكيات التي يقوم بها المرء، ففيه إصلاح للفرد والمجتمع. وأما المحيط فقد ورد في عدة مواضع. قال تعالى: وكان الله بكل شيء محيطا. وقال تعالى: إن الله بما يعملون محيط. وقال تعالى: والله محيط بالكافرين. على ما يدل هذا الاسم؟ هذا الاسم دال على إحاطة الله تعالى بكل شيء علما وقدرة وقهرا، كما قال تعالى: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس. أحاط بالناس يعني علم أحوالهم وقدر عليهم، فهو على كل شيء قدير. وقهرهم سبحانه وتعالى، فالأمر كما قال الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. والله على كل شيء قدير، والله يحكم لا معقب لحكمه، والله يقول للشيء كن فيكون. إذن من كانت هذه صفته فهو قهار للناس، يفعل ما يريد. لا يستطيع الناس ولا يقدرون أبدا على أن يراجعوا الله تعالى في أمر قدره عليهم. فإذا ما قدر الإنسان عددا من السنوات يعيشها، فلا يستطيع أبدا أن يصل لنفسه عمرا آخر. إذا ما قدر له طولا أو قصرا أو هيئة أو مرضا أو صحة فلا يستطيع هو ولا غيره أن يغير من ذلك، لأن الله تعالى يحكم لا معقب لحكمه. قال: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، وقال تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقال تعالى: وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وإحاطته سبحانه بالمخلوقات إحاطة علم، فلا يعزب عنه من خلقه مثقال ذرة، وإحاطة قدرة، فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وإحاطة قهر فلا يقدرون على فوته أو الفرار منه. إحاطة علم، إحاطة قدرة، إحاطة قهر. إحاطة العلم لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، كما قال الله تعالى في كتابه العزيز. وإحاطة القدرة لا يعجزه شيء، وإحاطة القهر لا يستطيع مخلوق أن يفر منه سبحانه. قال الله تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، أي لا تستطيعون هربا من أمر الله تعالى وقدره، لأنه محيط بكل شيء علما وقدرة وقهرا، لأنه محيط بكل شيء علما وقدرة وقهرا. وأما المقيت فقد ورد في موضع واحد في قوله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. قيل في معناه: الذي أوصل إلى كل الموجودات ما تقتات به، أوصل إلى كل الموجودات ما تعيش عليه، أوصل إليها أرزاقها وصرفها بحكمته سبحانه وتعالى كيف يشاء، أي إنه سبحانه هو الذي ينزل الأقوات للخلق ويقسم أرزاقهم، صغيرهم وكبيرهم، غنيهم وفقيرهم، قويهم وضعيفهم. قال الله عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقال تعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. فالذي ينزل الأقوات والأرزاق هو الله سبحانه وتعالى. فالذي بدأ الخلق قادر على أن يعيده، وهو الذي ينزل الأقوات لهذه المخلوقات وينزل الأرزاق لهذه المخلوقات التي خلقها. قال تعالى: وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، أي قدر في الأرض ما يحتاجه أهلها من الأرزاق والأماكن التي تزرع وتغرث وما يصلح لمعاشهم من التجارات والأشجار والمنافع. هذا هو المعنى الأول الذي ذكره العلماء في اسم الله المقيت، أي الذي يوصل إلى جميع الخلائق والموجودات ما تقتات به. فتأمل السياق الذي ورد فيه هذا الاسم: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. فقد يشفع الإنسان شفاعة سيئة لا يرجو بها إلا الدنيا، إلا أن يأكل مال غيره، وينسى في ذلك أن المقيت الذي يرسل الأقوات والأرزاق ويمسكها هو الله سبحانه وتعالى. وذكر في معنى المقيت معان أخرى. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله وكان الله على كل شيء مقيتا، قال ابن عباس وعطاء وقتادة: ومطر الوراق مقيتا أي حفيظا، وقال مجاهد: أي شهيدا، وفي رواية: حسيبا، وقال سعيد بن جبير والسدي وابن زيد: قديرا. وقال عبد الله بن كثير: المقيت الواصب، وقال الضحاك: الرزاق. كل هذه المعاني فيها تنوع في العبارة وليس فيها تضاد. فالحفيظ لا يتعارض مع كونه ينزل الأقوات والأرزاق، فهو يحفظ عباده ويبعث إليهم بأرزاقهم وينزل لهم أقواتهم، وكما قال ابن عباس يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. والشهيد كذلك يرجع إلى العلم والخبرة ومطالعة أحوال العباد. والحسيب كذلك هو الذي يحاسبهم. وكذلك سائر المعاني التي ذكرها العلماء في هذا السياق. ولا يمنع، قال المؤلف: ولا يمنع، أو لا يمنع كلاهما، أن يكون هذا الاسم متناولا لجميع هذه المعاني، بأن يكون معناه الذي أحاط علما بالعباد وأحوالهم وما يحتاجون إليه، وأحاط بهم قدرة فهو على كل شيء قدير، وتولى حفظهم ورزقهم وإمدادهم، الذي يقيت الأبدان بالأطعمة والأرزاق، ويقيت قلوب من شاء من عباده بالعلم والإيمان، كما قيل: فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت وأن شربت. فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت وأن شربت. طبعا قوت الروح هذا الذي لا يدركه من ينسى أن فيه روحا، يعني من يرى أن القوت قاصر على البدن يتعجب وربما يسخر من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. حتى يعني سبحان الله نشر كثير من الناس على مواقع التواصل صورة مدير مدرسة جمع الطلاب ويصلي بهم في فناء المدرسة، فخرج إعلامي من الإعلاميين يسخر من هذا، وجاء في سياق كلامه إن المدير هيقول إن إحنا بنعلم العيال الصلاة في الفسحة. طب الفسحة دي وقت اللعب ووقت المرح للأولاد، ولا هتقولوا بقى الكلام اللي كنتوا بتضحكوا علينا به زمان إن الصلاة غذاء الروح، وإن دي هتعمل للأولاد راحة نفسية ونحو هذا الكلام؟ هي لها طعم يعني كده بنمصمص بيها كده وقعد يمصمص في شفايفه كده زي ما يكون بيمص حاجة حلوة كده يعني. الراجل مش عاجبه ان الاولاد تعلموا الصلاة وبيصلوا في المدرسة وشايف ان بيقول لك ايه هو احنا هنرجع لأسلامة المدارس تاني، هي يعني المدارس كانت كفرة عشان أسلمها، ما هم مسلمين شئت أم أبيت. سبحان الله. وبعدين بيعرض بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، فيقول لك يعني فين الطعم ده، يعني مش حاسين بطعم، انت لازم ما تحسش بطعم. الذي يتكلم هذا الكلام لا يدرك هذه المعاني. يقول لك اللي كنتوا تضحكوا علينا به زمان. فالحمد لله على العافية ونسأل الله الهداية. وأما الواسع فقد تكرر في عدة مواضع من القرآن الكريم. قال الله تعالى والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. ومعناه الواسع الصفات والنعوت ومتعلقاتها بحيث لا يحصي أحد ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه. واسع العظمة والسلطان والملك، واسع الفضل والإحسان، عظيم الكرم والجود والعطاء. قال الله تعالى في بيان سعة علمه وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وقال تعالى إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. وقال تعالى في بيان سعة رحمته ورحمتي وسعت كل شيء. وقال تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقال تعالى فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. وقال تعالى في بيان سعة رزقه وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. وقال تعالى قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقال تعالى إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال أيضا والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. وقال كذلك إن ربك واسع المغفرة. وأيضا قوله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فهذا في سعة رحمة الله وفي شمول مغفرته سبحانه وتعالى لكل ذنب مهما دق أو عظم. وقال سبحانه في بيان سعة ثوابه مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فالذي يتأمل اسم الله الواسع لا يقف عند مسألة ويقول لا يستجاب لي، ولا يقف عند ذنب ويقول لا يغفر لي، ولا يقف عند صعب ويقول لا يتيسر لي، بل ما عليه إلا أن يقبل ما كلفه الله به وأن يجد في السير نحو الله سبحانه وتعالى وأن يسأل الله العون. ورحمة الله واسعة وعطاء الله واسع. لما نزل قول الله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. ذهب الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجثوا على الركب. خاف الصحابة من هذه الآية لأن فيها محاسبة على ما في النفس، على ما يجول في الخواطر، وذاك أمر قد لا يقدر الإنسان على دفعه. فقالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق. وهذه الآية لا نطيقها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وغضب: أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما قالوها وذلت بها ألسنتهم نزل التخفيف. وهذا التخفيف الذي نزل من شواهد رحمة الله عز وجل، ومن شواهد اسم الله الواسع. قال الله سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، إلى آخر الآية. ومن ذلك قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقوله تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فلله الحمد على ما من ويسر حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. هذا لنضع هذه الأسماء التي ذكرناها الآن في حياتنا: المهيمن، وهو الذي علم خفايا الأمور وبواطنها، والمحيط الذي أحاط بكل شيء علما وقدرة وقهرا، والمقيت يعني الحفيظ والشهيد والحسيب، والذي ينزل الأقوات لعباده، والواسع معناه أوسع من ذلك. فنتعبد لله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء ونستحضرها في النعماء والضراء، في الشدة والرخاء، في الوحدة والخلوة، وبين الناس والجماعات. نستحضر هذه الأسماء ونتعبد لله سبحانه وتعالى بها، نسأل الله بها، ونعبد الله بمقتضاها وبما ينبغي أن يكون. فنسأل الله بهذه الأسماء وندعوه بها، كما قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ومن أسمائه الحفيظ والحافظ. قال الله تعالى: إن ربي على كل شيء حفيظ. وقال تعالى: وربك على كل شيء حفيظ. وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وقال تعالى: فالله خير حافظا. وقرئ: فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. وقال تعالى: وكنا لهم حافظين. وقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذان الاسمان العظيمان دالان على أن الله سبحانه موصوف بالحفظ. وهذا الوصف يتناول أمرين: الأول الحفظ بعلمه جميع المعلومات فلا يغيب عنه منها شيء، وفي مقابل ذلك النسيان، وقد نزه الله نفسه عنه لكمال علمه وحفظه، فقال تعالى: وما كان ربك نسيا. وقال تعالى: قال فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقال تعالى: أحصاه الله ونسوه. فهو تبارك وتعالى يحفظ على الخلق أعمالهم ويحصي عليهم أقوالهم ويعلم نياتهم وما تكن صدورهم ولا تغيب عنه غائبة ولا تخفى عليه خافية. وكتب ذلك في اللوح المحفوظ. قال تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. ووكل سبحانه ملائكة كراما كاتبين يحفظون على العباد أعمالهم. قال تعالى: إن كل نفس لما عليها حافظ. وقال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وهذا المعنى من حفظه هذا إشارة إلى أي شيء؟ إشارة إلى قوله المعنى الأول الحفظ بعلمه جميع المعلومات. فهذا المعنى من حفظه سبحانه وتعالى يقتضي إحاطة علمه بأحوال العباد كلها ظاهرها وباطنها سرها وعلنها وكتابتها في اللوح المحفوظ وفي الصحف التي في أيدي الملائكة وعلمه بمقاديرها وكمالها ونقصها ومقادير جزائها في الثواب والعقاب ثم مجازاتهم عليها بفضله وعدله. كثيرا ما يعمل الإنسان عملا وينساه، فذكر الله تعالى ذلك في قوله يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. حتى يتعجب المجرم ويقول وهو ينظر في كتابه ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا. ما عملوا، هذا ما عمل، هذا ما عملت أنت. ولا يظلم ربك أحدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها أو يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. في الموضع الآخر فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. إذا هذه المحاسبة وهذا الميزان ناتج عن حفظ لهذه الأعمال. الله عز وجل حفيظ حافظ لأعمال العباد، ومع ذلك يقيم الحجة على عباده بكرام كاتبين يعلمون ما يفعل العباد ويرصدونه ويكتبونه. لكن شهادة الله فوق كل شهادة، فوق كل شهادة، وكفى بالله شهيدا وكفى بالله حسيبا سبحانه وتعالى. فمهما نسي المرء ما أوقع وما عمل وما اقترف وما أثم فإنه وما كان ربك نسيا، كما قال الله عز وجل وما كان ربك نسيا، وكما قال لا يضل ربي ولا ينسى أحصاه الله ونسوه. إذن هذا يحتاج من العبد أن ينظر في أعماله، فما كان خيرا منها فالحمد لله وقد مضى لسبيله، لكن لا يحبطه بالعزب والرياء وكثرة ذكره في المجامع والمحافل والفخر به. وما كان من شر وإثم وذنب فليعمل فيه أسباب المحو والإزالة من التوبة والندم والاستغفار وطلب العفو والمغفرة من الله سبحانه وتعالى، والإكثار من الحسنات الماحية والمكفرات للذنوب والخطايا. لا بد من إعمال أسباب المحو قبل أن يقدم المرء على الله عز وجل، فيقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ما حملناك وزر غيرك ولا إثم غيرك ولا ذنب غيرك، وإنما هذا ما اقترفت يداك، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني أنه سبحانه وتعالى الحافظ لجميع المخلوقات من سماء وأرض وما فيها لتبقى مدة بقائها، لتبقى مدة بقائها، فلا تزول ولا تدثر، يعني لا تندثر ولا تميد ولا يسقط شيء على شيء، ولا يثقله ولا يعجزه شيء من ذلك، ولا يؤوده حفظهما، لا يعجزه حفظهما ولا يثقله ولا يتعبه، يحفظ سبحانه السماء أن تقع على الأرض، قال سبحانه ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وقال تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون، وقال تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما، يعني ما أمسكهما، إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. تكفل الله تعالى بحفظ كتابه العزيز، قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، تنزيل من حكيم حميد، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، فلا يطوله تحريف ولا يلحقه تبديل ولا يغير فيه حرف، ومع تطاول الأيام وامتداد الزمان بقي القرآن كما هو، وبقيت آياته كما أنزلها الله سبحانه وتعالى وكما قرأها نبيه صلى الله عليه وسلم على صحابته الكرام، وسيظل محفوظا بحفظ الله عز وجل. فلو زود إنسان فيه حرفا لاكتشف ذلك، ولو غير حركة لرد عليه ذلك، وهذا بخلاف ما سبق من الكتب، فإن الله تعالى قال في القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فتكفل الله بحفظه، وقال في التوراة إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله، فوكل الله إليهم حفظ كتاب الله عز وجل فضيعوه، وأما القرآن فتكفل الله تعالى بحفظه فبقي كما هو وكما حفظه رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن معاني هذا الاسم أنه سبحانه الحافظ لعباده من جميع ما يكرهونه، إذن حفظه لأعمال العباد عددا وجنسا ونوعا وثوابا وعقابا وقدرا إلى غير ذلك، حفظه للمخلوقات، حفظه للسماء والأرض والكون حتى لا تضطرب أجزاؤه ولا أشكاله، فالكون يسير بإحكام دقيق يسيره رب العالمين سبحانه وتعالى، حفظه لكتابه العزيز، حفظه لعباده من جميع ما يكرهون. وهذا الحفظ الأخير نوعان، حفظه لعباده من جميع ما يكرهون نوعان، الأول الحفظ العام وهو حفظه لهم بتيسيره لهم الطعام والشراب والهواء، وهدايتهم إلى مصالحهم وإلى ما قدر لهم وقضي لهم من ضرورات وحاجات، وهي الهداية العامة التي قال الله عنها: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فحفظ الله لعباده نوعان: حفظ عام وحفظ خاص. فالحفظ العام يشمل تيسير الطعام والشراب والهواء وهدايتهم إلى سائر مصالحهم، كما قال تعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وقد سبق أن تحدثنا عن هذا المعنى في اسم الله الهادي، وذكرنا هناك بأن الهداية تشمل الهداية العامة والهداية الخاصة لأوليائه وعباده المتقين، وتشمل كذلك هداية الطير والحيوان إلى منافعها وإلى اتقاء ما يضرها، والهداية أعم من ذلك، حتى إنها لتشتمل على هداية أهل الجنة إلى الجنة يوم القيامة وهداية أهل النار إلى النار يوم القيامة، كما قال الله تعالى: احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. قال الله تعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ومن حفظ الله لعباده حفظهم بدفع أصناف المكاره والمضار والشرور عنهم، وهذا الحفظ يشترك فيه البر والفاجر، بل الحيوانات وغيرها. وقد وكل ببني آدم ملائكة يحفظونهم بأمر الله سبحانه وتعالى، كما قال: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي يدفعون عنه المكاره بأمر الله، يدفعون عنه بأمر الله كل ما يضره مما هو بصدد أن يضره لولا حفظ الله له، لولا حفظ الله له. هذا هو الحفظ العام. الهداية يشمل الهداية إلى ما ينفع ودفع ما يضر بقدر الله سبحانه وتعالى. والحفظ الخاص هو حفظه لأوليائه بحفظ إيمانهم من الشبهات المضلة والفتن الجارفة والشهوات المهلكة، فيعافيهم منها ويحفظهم من أعدائهم من الجن والإنس، فينصرهم عليهم ويدفع عنهم كيد الأعداء ومكرهم، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وعلى حسب ما عند العبد من الإيمان تكون مدافعة الله عنه. وعندما تتأمل هذا الكلام ترى أن قيام العبد على طاعة الله عز وجل إنما هو بحفظ الله له وتيسير الله له، وأن قيام العبد في المعصية إنما هو من غضب الله عليه، وإذا أردت أن تعلم عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا لطاعته وأن يحفظنا بها وعليها وأن يثبتنا عليها حتى نلقاه على طاعته وعلى اتباع سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنه عنهما، وقال للأمة في شخص عبد الله بن عباس: احفظ الله يحفظك، أي احفظ أوامر الله بالامتثال ونواهيه، واحفظ نواهيه بالاجتناب وحدوده بعدم تعديها. يحفظك في نفسك ودينك ومالك وولدك وفي جميع ما آتاك الله من فضله. إذن الجزاء من جنس العمل. من أراد أن يحفظه الله في نفسه وصحته وماله وولده وما حوله ومن حوله فليحفظ الله في أوامره. بماذا أمرك الله سبحانه وتعالى؟ وعن أي شيء نهاك ربك سبحانه وتعالى؟ وما هي الحدود التي حدها لنا رب العالمين ولا يجوز لنا أن نتعداها ولا أن نقترب منها؟ إنها معلومة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. القرآن والسنة وهم بحمد الله بين أيدينا، ونستطيع أن نستل منهما أوامر الله ونواهيه وحدوده، إما بأنفسنا وإما بالرجوع إلى أهل العلم فيما غمض علينا. لكن المهم أنه إذا بلغك الأمر فما عليك إلا أن تقول سمعت وأطعت وأن تمتثل، وإذا بلغك النهي فكذلك أن تمتثل وتجتنب هذا النهي. وقد مدح الله عباده الذين يحفظون حقوقه وحدوده فقال: والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. وقال تعالى: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ويدخل في هذا حفظ التوحيد من نواقضه ونواقصه، يعني يدخل في حفظ العبد لأوامر الله، في حفظ العبد لربه يدخل في هذا حفظ التوحيد من النواقض والنواقص. إذ توحيد الله عز وجل هو أعظم ما ينبغي أن يحفظ ويصان، وحفظ شعائر الإسلام، يعني يدخل في حفظ الله تعالى حفظ شعائر الإسلام ولا سيما الصلاة. قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. يبقى من حفظ الله تعالى أن نحافظ على الصلوات، أن نحافظ عليها في أوقاتها، وأن نحافظ على خشوعها، وأن نتم ركوعها وسجودها، وأن نطمئن فيها، وأن نحسن تلاوة القرآن فيها. ومن حفظ الله تعالى حفظ السمع والبصر والفؤاد. قال الله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالإنسان يحفظ سمعه بألا يسمع ما يغضب الله سبحانه وتعالى، وهو كثير. وقد يجلس الإنسان مجلسا يغتاب فيه إخوانه من المسلمين، وإذا به يستمع وهو لا يشارك لكنه يستمع، وينسى أن المستمع شريك للمغتاب في الإثم. وقد يسمع ما منع من سماعه شرعا من الأغاني التي تحتمل وتحتوي على ما لا ينبغي من الكلمات والأدوات والمصدر التي تخرج منه، كأن يكون امرأة أو أمرض مخنث، فلا يحفظ سمعه، لا يحفظ سمعه. فيسأل عن هذا: إن السمع والبصر. فالإنسان عليه أن يحفظ بصره وأن يغض بصره، أن يغض من بصره، يعني أن يغضه عما حرم الله. ولاحظ قول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقوله: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فبعض الناس عندما يقال له اغضض من بصرك، كف بصرك عما حرم الله، يقول إن قلبه سليم وإنه لا تتطرق إليه الفتنة، أو إنكم تسيئون الظن بالناس وتحملون الأمور على إساءة الظن، لكن أقول أخي الحبيب تأمل، وأن الله تعالى قال قل للمؤمنين ولم يوجه الخطاب للفاسقين بوصف الفسق، ولا للكافرين ولا للظالمين أو المجرمين، وإنما قال قل للمؤمنين. وأول من خوطب بهذا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير المؤمنين، خير أمة أخرجت للناس صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجالا ونساء. قال قل للمؤمنين، ففي هذا التشريع حفظ للإيمان وسلامة للإيمان. أما إطلاق البصر فإنما هي سهام تطعن في قلب العبد وفي إيمانه وفي دينه. ولذلك قال إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، حتى الخطرات التي يستغسل معها المرء وينميها حتى تصير عزيمة وقصدا، هذه يحاسب عليها المرء. لكن يعفى عما هجم عليه من الخواطر ودافعها فلم يستطع، أو دفعها بعد هجومها عليه. أما أن يسترسل ويفكر ويخطط في الوسائل التي يستطيع بها أن يأتي بالمعصية الفلانية أو بالذنب الفلاني، أو يحب بقلبه ما حرمه الله، أو يبغض ما أمر الله تعالى بحبه، أو يحسد بقلبه إخوانه من المسلمين، أو يحقد عليهم، أو يكن لهم البغضاء والكره، هذه أعمال القلوب التي يسأل عنها المرء. الكبر، العجب، الرياء، هذا يسأل عنه المرء، هذا يسأل عنه. لماذا كنت معجبا بالعمل الفلاني؟ لماذا تكبرت واستكبرت؟ لما هذا الحقد؟ لما هذا الحسد؟ لما هذه الكراهية وهذه البغضاء؟ أعمال القلوب خطيرة، من أخطر ما يكون. والمشكلة أننا لا نبحث عن دواء منها، من أمراضها، فالإنسان يسارع إلى التداوي من أمراض البدن ومن أمراض القلوب الحسية، لكن أمراض القلوب المعنوية قد لا يشعر بها المرء إلا بعد أن يهلك والعياذ بالله. ومن حفظ الله تعالى حفظ الفروج، قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون إلى غير ذلك مما أمر الله تعالى بحفظه، وجعل ثوابهم على ذلك حفظه لهم ودفاعه عنهم ووقايتهم من كل ضر وبلاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك. فمن حفظ الله في عقيدته في التوحيد، حفظ الصلاة، حفظ الزكاة، حفظ الصدقة، حفظ الحج والعمرة، حفظ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، وإماطة الأذى عن الطريق، وحفظ مساعدة الأرامل واليتامى وأبناء السبيل، وحملهم وحمل لهم حاجاتهم، حفظ الله عز وجل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، والتعاون على البر والتقوى، وعدم التعاون على الإثم والعدوان، في الوفاء بالوعد وأداء الأمانة وصدق الحديث. من حفظ الله تعالى في هذه الشعب، شعب الإيمان، حفظه الله سبحانه وتعالى. فالمهم أن تبحث عن حفظ الله لك، وعن الأسباب التي تجلب لك حفظ الله سبحانه وتعالى. لذلك سيدنا يعقوب كان يقول لأبنائه فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولا حافظ للعبد في دينه ودنياه وفي أي أمر من أموره إلا الله، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وكم هو جميل بالعبد مع حفظه لما أمره الله بحفظه أن يتوجه إلى الله بالدعاء أن يعافيه في دينه ودنياه. يعني مع أنك تحفظ الأوامر والنواهي فتعمل الأوامر وتجتنب النواهي وتقف عند الحدود، إلا أنه يجمل بنا أن نتوجه إلى الله بالدعاء أن يعافينا وأن يحفظنا في أمر ديننا ودنيانا، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هذه الدعوات حين يمسي وحين يصبح. ماذا كان يقول حين يمسي وحين يصبح؟ كان يقول: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. إذن التعبد لله عز وجل باسم الحفيظ يكون على هذا النحو: أولا أن تستحضر أن الله يحفظ عليك أعمالك، وأن الله عز وجل يعلم ثواب الأعمال الصالحة وعقوبة الأعمال الطالحة، وأن الله يحفظ ذلك كله مهما نسيه العبد أحصاه الله ونسوه. تستحضر هذا دائما أبدا، لا تنساه ولا تنسه ولا تغفل عنه. ثانيا التعبد لله عز وجل بسم الله الحفيظ أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى يحفظ عباده الحفظ العام بأن يهديهم لما يحبه ويرضاه وأن يصرف عنهم الشر، وهو الذي يملك ذلك، ولا يملك أن يحفظك إلا الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث أن تحفظ أوامر الله فيك ونواهيه، وأن تقف عند الأوامر ممتثلا لها، وعند النواهي مجتنبا لها، وعند الحدود لا تتعداها ولا تقترب منها أصلا. الأمر الرابع أن تدعو الله عز وجل أن يحفظك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.